والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، فأيها الإخوة بالله، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الأولى من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في القواعد النورانية، وكنا قد شرعنا في قراءة تلكم القاعدة، وتبين لنا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أقوال أهل العلم في صفة العقود، أي الكيفية التي تنعقد بها العقود، أي صيغ العقود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثلاثة أقوال، ثم بين القول الثالث، وهو أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها، أو بعبارة أخرى أن العقود تنعقد بكل ما تعارف الناس على أنه ينعقد بها. وبين أن هذا القول هو الموافق لأصول الإمام مالك، ويغلب على أصول الإمام أحمد، وقلنا إنه هو الذي يفهم من عبارات الحنفية. وساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على ما قال من كلام الإمام مالك والإمام أحمد، ثم اختار هذا القول وبين أنه الصواب، واستدل له بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. وكنا شرعنا في الاستدلال بالكتاب، فسرد طائفة من الآيات الواردة في العقود، وسواء كانت مأمورا بها أو كان منهيا عنها، ثم بينا وجه الدلالة من هذه الآيات من وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فخلاصته أن هذه العقود ورد الأمر بها مطلقا، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. فمن قيد العقود بألفاظ معينة طالبناه بالدليل ولا دليل. وأما الوجه الثاني فخلاصته أن هذه العقود وردت في الشرع مطلقة، ولم يحدها الشرع بحد، ولا ضابط لها في اللغة فيرجع فيها إلى العرف على ما قرره الفقهاء في هذا الباب. وقبل أن نشرع في بيان في قراءة الوجه الثالث وبيانه، أحب أن أذكر لإخواني فائدة من واقع ما قرأناه بالأمس وما قرأتموه في القسم الأول من هذا الكتاب. تلكم الفائدة هي في منهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث في نقل الأقوال، وذلك أن أهل السنة والجماعة في نقل الأقوال ونسبتها إلى الناس لهم منهج عظيم، حيث إنهم ينقلون الأقوال عن الناس بنقل ألفاظ الناس في تلك الأقوال، أو بنقل من ينقل عنهم ممن هو ثبت فيهم. فهم إما أن ينقلوا القول بلفظ القائل، أو ينسب القول إلى القائل بنسبة من نقله عنه ممن هو ثبت فيه. وهذا يدل على تثبت أهل السنة والجماعة في نسبة الأقوال إلى الناس. وما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، فكم من إخوة متآلفين على أصول واحدة صحيحة شتتهم نقل غير متثبت، وكم من أخوين أنعم الله عليهما بسلامة المنهج وسلامة الأصول فرقهما نقل غير متثبت، وكم وكم. فالواجب على طالب العلم أن يتثبت فيما ينقل من قول بأمرين: الأمر الأول أن يتثبت أن القائل المنسوب إليه القول قد قاله، فلا بد أن يتثبت من هذا. والأمر الثاني إن نقل فإنه ينبغي أن ينقل القول على حاله، فإن كان القول مطلقا نقله مطلقا، وإن كان القول مقيدا نقله مقيدا. وكم من خلل يقع في هذا الباب. والأضرب مثالا يوضح هذا. شخص سمع شخصا يقول لأخيه أنت متشدد في هذا، يتناقشان في مسألة، فقال له أنت متشدد في هذا. المتثبت إذا نقل يقول إن فلانا ناقش فلانا في المسألة الفلانية فقال له أنت متشدد في هذا. غير المتثبت يقول فلان يقول الفلانيون متشددون، وشتان ما بين هذا وهذا. فلا بد أيها الإخوة من أن نتثبت في القول، لأن نعلم أن كل قول نقول سنسأل عنه، ولا سيما أننا نرى في الواقع أثر عدم التثبت بين الإخوة المتفقين على أصول واحدة الذين يذبون عن الأصول الصحيحة بنفس واحد، فيؤدي عدم التثبت إلى التفريق بينهم. إذا تأملنا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وفي سائر كتبه نجد أنه على المنهج الذي ذكرناه في نسبة الأقوال. وقد وجدته نص على هذا المنهج ونسبه لأهل السنة والجماعة في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 51 بعد 100. وقد نقلت لكم نصه هنا، حيث قال في معرض جوابه على سؤال، قال وأما أهل الحديث، وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يوردون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء، فإن لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقتين، أحدهما أننا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة، والثاني أننا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين، من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام، فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. فهذه طريقة أهل الحديث في نسبة الأقوال للمتقدمين. وإذا تأملتم ما قرأناه بالأمس تجدون أن شيخ الإسلام عندما أراد أن يقرر أصول الإمام مالك قررها بالنقل عن الإمام مالك وعن أصحاب الإمام مالك، وكذا عن الإمام أحمد. وهذا هو المنهج الواجب الاتباع في نسبة الأقوال وفي التحري عند إضافتها للناس، نسأل الله التوفيق. فيقرأ الأخ الوجه الثالث من أوجه الاستدلال بالآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، عبادات يصلح بها دينهم وعبادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقرار اصول الشريعه نعلم ان العبادات التي اوجدها الله او احبها لا يجوز الامر بها الا بالشرع.
نعم، في بعض النسخ في خطا كالنسخه التي معي المكتوب لا يثبت الامر بها بالشرع، وهذا خطا، بل لا يثبت الامر بها الا بالشرع. نعم، وهذا تقسيم لا شك أن الأمور على قسمين، إما عبادات وإما عادات، إما عبادات دينية أو عبادات أو عادات تصلح بها دنيا الناس. نعم.
قال ربما العزاتكم الناس في دنياهم ما يتاهم يجريه والأصل في عزة الحق، فلا يتوقف إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي ما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فلا يكون أنه مأمور به كيف يطلق عليه أنه محظور.
كلام واضح كذا يا أخوة، المعنى متضح لكم هكذا؟ لو وعدت وقرأت أما العادات.
قال وقال أتقضي معتادة الناس في دنياهم فيما يحتاج إليه، والأصل في جعلة الحق، فلا يتضرعوه إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي ما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها.
نعم. ونقف هنا، العبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فإذا لم تكن العبادة مأمورا بها فهي محظورة ممنوعة. نقف هنا ثم نقرأ. نعم.
فلا لم يثبت
أي ما لم يثبت أنه يشترط فيه أن يكون مأمورا به، ما لم يثبت أنه يشترط فيه أن يكون مأمورا به. وهذا أي الأقسام؟ العبادات أو العادات؟ العادات. انتهى كلامه عند العبادات عند قوله لا بد أن يكون مأمورا بها، ثم بدأ يتكلم عن العادات. فما لم يثبت أي العادات التي لم يثبت أنه لا بد أن تكون مأمورا بها، كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ لا يحكم عليه بأنه محظور. فملخص كلامه أن ما اشترط فيه أن يكون مأمورا به فالإتيان به بدون أمر محظور محرم. أن ما اشترط فيه أن يكون مأمورا به فالإتيان به بدون أمر محظور محرم. وما لم يشترط فيه أن يكون مأمورا به فالإتيان به بدون أمر جائز، ولا يجوز أن يقال إنه محظور بلا دليل. وهذه هي العادات. وقد وجدت أنه رحمه الله قال في هذا الكلام في مجموع الفتاوى ما نصه: فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ والكلام بهذا متضح تماما، يعني كما ذكرت لكم بالأمس هذا الكلام موجود في المجلد 29 من مجموع الفتاوى في أوله. هذا الكلام بنصه موجود هناك، لكنه هنا ناقص. فبعد قوله هنا فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة، زيادة عبادة، وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور. نعم.
قال ربي هل تكن وطيبه مراده في مجيد قلوبه من الاصل الى الذي تطيب، فلا تشرع منها الا ما شرع الله، واذا بلغنا في معنى قوله تعالى فلكم شرطات شرع لكم من الدين ما لم يأذن بها.
قد اتفق السلف الصالح قاطبه على ان الاصل في العبادات التوقيف، فالاصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل عليه. فباستقراء أصول الشريعة نجد أن العبادات التي أمر الله عز وجل أو أحبها لا تثبت إلا من طريق الشرع، فمدار الدين على الاتباع، لا على الهوى والابتداع. وقاعدة الدين المتينة أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فكل من أحدث عبادة لم يأمر بها الله عز وجل فهي مردودة عليه، وهي باطلة كائنا من كان، لأن العبادة لا تتلقى إلا من طريق الوحي. وقد استدل أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضوان الله عليهم على هذه القاعدة المتينة بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص لله عز وجل، والإحسان هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فقد أحد هذين الشرطين فعمله باطل مردود عليه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقد اتفق مشايخ الأئمة على هذا، وقد اتفق مشايخ الأئمة على هذا. كذلك يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ابن كثير: قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، لأن المقصود هو حسن العمل، وحسن العمل يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة عامة من قواعد الدين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يدل على أن كل من أحدث في الدين شيئا لم يشرع فهو مردود على صاحبه. قال بعض العلماء: قال من أحدث في أمرنا هذا، والإشارة في لغة العرب لا تكون إلا لموجود، فمن أحدث في أمرنا هذا الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث شيئا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من الدين، نقول له: هل هو من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن قال إنه من الدين قلنا: هات الدليل. وإن قال لا قلنا: هو مردود عليك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل إنشاء عبادة من أصلها أو إنشاء عبادة بوصفها. إنشاء العبادة من أصلها بأن تكون العبادة لم تشرع أصلا، كالمولد، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد المشايخ، مولد البدوي ونحو هذا، هذه عبادة لم تشرع من الأصل، فهذه التي يسميها العلماء البدعة الحقيقية، أو غير مشروعة بوصفها، هي بالأصل مشروعة لكنها وصفت بأمر لم يشرع. كما لو جاءنا شخص وقال: أنا سأسبح الله عز وجل وأنا قائم، وأحمد الله وأنا قاعد، وأقول لا إله إلا الله وأنا مضطجع، هذه صفة الذكر عندي، أقول سبحان الله وأنا قائم، وإذا أردت أن أقول الحمد لله جلست، وإذا أردت أن أقول لا إله إلا الله اضطجعت، نقول له: هذه بدعة، لأنه أحدث كيفية لم تشرع بها هذه العبادة. جاءنا شخص قال: أنا أريد في كل يوم أن أقول سبحان الله 1000 مرة كل يوم ملتزم بها، نقول له: هذه بدعة، لأنه جاء بعدد لم يشرع، وإن كان قول سبحان الله مشروع. جاءنا شخص وقال: نحن نذكر الله جماعة، نقول له: هذه بدعة، لأن هذا الذكر لم يشرع، وإن كان ذكر الله مشروعا. وهكذا إذا أضيف إلى العبادة المشروعة وصف لم يشرع فهو مردود على صاحبه ويكون من باب البدع، وهو الذي يسميه العلماء بالبدعة الإضافية. نعم.
قال العبادة الأصل فيها العبد فلا يكبر منها إلا أعتقاده، وإذا نزلنا منها على قومه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا.
نعم، العادات يا إخوة على قسمين، عادات جاءت بها النصوص، إما أمرا أمرت بها فهذه لا شك أنها مشروعة بالاتفاق كالبيع، الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، إذن هذه عبادة، هذه عادة مشروعة، ونحو هذا من العادات التي يحتاجها الناس مما جاء به النصوص، أو كانت تحريما نهيا كتحريم الربا فهذه عادة قد جاء تحريمها، فهذه جاءت فيها النصوص فهذه لا خلاف فيها. والقسم الثاني عادات مسكوت عنها لم يرد فيها نص، وهذه العادات يا إخوة على نوعين، اضبطوا هذا فهو مفيد، على نوعين. النوع الأول عادات نافعة، عادات نافعة، وهذه الأصل فيها العفو والإباحة عند جماهير العلماء، الأصل فيها العفو والإباحة، فكل عادة نافعة سكت عنها الشرع فهي مباحة عند الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ووجه الدلالة أن الله عز وجل أضاف ما خلقه في الأرض لنا بلام التمليك، والملك يقتضي حرية التصرف، كما أنه سبحانه ساق هذه الآية في مقام الامتنان، الله يمتن علينا، والله لا يمتن إلا بالجائز، لا يمتن علينا إلا بالجائز، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الجواز. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر الله عز وجل على من حرم الطيبات التي أخرجها لعباده، فدل ذلك على أن الأصل في الطيبات أنها مباحة، إذ لو لم تكن مباحة لما أنكر الله عز وجل على من حرمها، فدل ذلك على هذا. كذلك مما استدل به أهل العلم على هذه القاعدة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته، هذا متفق عليه، ووجه الدلالة منه واضح يا إخوة، دل على أنه لو لم ينزل تحريمه لكان مباح، فلما نزل تحريمه أصبح محرما. كذلك يستدلون بحديث سلمان رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن والفراء الذي يأتي إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم، رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. الحلال ما أحل الله في الكتاب، قد يقول قائل أين السنة، نقول إن السنة داخلة بهذا اللفظ، لأن الكتاب قد دل على وجوب اتباع السنة فتكون داخلة في هذا اللفظ، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما سكت الله عنه فقد عفى عنه. وقد جاءت أحاديث أخرى بمعنى هذا الحديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا رواه الدارقطني والبيهقي وحسنه النووي والعلائي. فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء النافعة المسكوت عنها الإباحة. أما النوع الثاني فهي العادات الضارة، عادات لكنها ضارة، هذه الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، ولا يباح منها إلا ما جاء الدليل بإباحته. وهذه قد استدل أهل العلم لها بأدلة كثيرة، أجمع دليل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الإمام النووي، وقال الحافظ ابن رجب: تقبله جماهير أهل العلم، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحم الله الجميع بمجموع طرقه. وهذا الحديث كما ذكر الشوكاني قاعدة عامة في تحريم الضرر. يقول الشوكاني: فكل من جوز نوعا من أنواع الضرر فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة تشهد له كليات وجزئيات. فهذا الحديث قاطع بتحريم كل ضرر إلا ما جاء الدليل بإباحته فتبين أن منفعته أعظم من ضرره. نعم.
قال: ولهذا أن الله المسلمين الذين شرفوا من دين أهل كتابهم ذاته وحفظهم ما لم يحفظهم في سورة الأنعام من قوله تعالى: وجعلوا من آله ما جرى في الأمراض والأنعام عصيا فقالوا هذا لله زعيم وهذا لقوى دائما فما كان الشرك لكنك لا يصل الى الله وما كان بنا لكنه يصل بنا شركائهم ساء ما ذكرهم. وكذلك زين للكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. وقالوا هذه الانعام والمعبودون لا يفعلها الا من الشاء بزعمهم
ذكر ما ابتدعوه من العبادات وذكر ما ابتدعوه من التحريمات، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة وأنه ليس لهم أن يحرموا إلا ما حرمه الله عز وجل. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن عياض الاتفاق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: إني أردت حلال الحلال فابتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أكلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان.
نعم. فجمع في هذا الحديث بين تحريم الحلال وبين عبادة غير الله عز وجل في الجهتين، العبادات وتحريم الحلال. نعم.
قال: وهذه قاعدة عظيمة نافعة.
قال في مجموع الفتاوى عن هذه القاعدة الأصل في العادات العفو، قال: هذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الحوادث وأعمال الناس. فوصف هذه القاعدة بأنها كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الحوادث وأعمال الناس. وهو كما قال، فهذه القضية يدخل فيها معظم أعمال الناس، فمعظم أعمال الناس هو مما اعتادوه في حياتهم، ومعظم ما اعتادوه في حياتهم قد سكت عنه الشرع ولم يأتي به بشيء. نعم. أي أن العادات منها ما جاءت به النصوص، ليس كل العادات مسكوتا عنه، بل من العادات ما جاءت به النصوص إما تحريما أو إيجابا أو استحبابا أو كراهة. فمن عادات الناس ما جاءت به النصوص، ومن ذلك مثلا الأكل باليمين. الأكل باليمين من عادات الناس وجاء به النص، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأكل باليمين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من جهة، وبين أن الأكل بالشمال هو من صفة الشيطان، والواجب على المؤمن أن يخالف الكفار، فكيف برأس الكفار الذي هو الشيطان؟ لا شك أنه يجب عليه أن يأكل باليمين. نعم. ومن العادات ما لم يرد فيه شيء، وهو الأصل فيه العفو، ومنه صيغ العقود. نعم. هذا في الصحيحين. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل عنه عندما بنى مسجده أنه قال للناس هذا مسجد فادخلوه، أو قال وقفت هذا المسجد؟ وإنما اكتفى بالفعل، وهو أنه بناه وأذن فيه، وأذن فيه بالصلاة، دعي فيه إلى الصلاة. فهذا دل على أن العقود تنعقد بما تعرف عليه الناس
ولو لم يكن في ذلك لفظ. نعم.
نعم
انه لما اشترى الجمل من يا اخوان؟
لا
من عمر. هذه الزيادة الموجودة في النسخة خطأ. لما اشترى الجمل من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال هو لك يا عبد الله بن عمر. قال هو لك يا عبد الله بن عمر. نعم اشترى الجمل من عمر. كان الجمل لعمر وكان الجمل ذلولا صعبا وكان يسبق بابن عمر وكان عمر رضي الله عنه ينهى. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اشترى الجمل من عمر ثم وهبه لابن عمر وقال له افعل فيه ما شئت. افعل فيه ما شئت. نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابن عمر ولم يرد ان ابن عمر قال قبلت الهبة بل اكتفى انه في يده وذهب به من غير العقد. نعم. نعم هذا رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هبيه قال من شاء اقتطع. هذا جاء عند أبي داود وأحمد بسند صحيح. نعم يعني لم يحدد لهم يعني كمية معينة وقال يا فلان خذ وقال قبلت وإنما عندما قال من شاء اقتطع هذا إذن عام فيأتي الإنسان ويقتطع ما شاء. نعم. نعم الإنسان إذا اشترى شاة مصرة هل اشترط على البائع أن تكون لبونة؟ لا وإنما اكتفى بهيئتها أن الضرع يظهر من حاله لأنه مليء باللبن فدل حاله على أنه يريد أن تكون لبونة. فإذا ذهب بها ولم يجدها حلوبة فإن له أن يردها وصاعا من تمر. هو لم يشترط اشتراطا لفظيا لكن حاله دل على أنه يريد أن تكون الشاة حلوبا ولذلك اشترى هذه الشاة. نعم. هذا يا إخوة آثار. هذه آثار. أين الإجماع؟ ويستدل الآن بالسنة والإجماع. سمعنا آثارا. أين الإجماع؟ الإجماع هو في هذه الآثار أنه وقع منهم ولم يكن نكير فكان إجماع ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتقيدون بصيغة ولو تقيدوا بصيغة لنقلت إلينا. فلما لم ينقل ذلك دل على إجماعهم على أن العقود تنعقد بدون صيغة مخصوصة. نعم. وهذا كثيرا ما يستخدمه شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بالنقول على الإجماع، حيث أنه نقل عنهم هذا ولم ينقل عنهم خلافه فيكون إجماعا. نعم. هذا ما يقول عنه الفقهاء الاستدلال بالمعنى أو الاستدلال بالقياس. الاستدلال بالقياس. نعم.
قال كما كان عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله رحم الله عنه سمعت الى الماء سمعت الى الشراب سمعت الى الخمر سمعت الى الثرى.
هذا في الصحيح.
ويقول الناس الليل والشراب والاخذ والنور والعطاء والمقصود من الركوب انما هو الارض والسماء فان المعقدات تنكر وجود الارض والجواز في مسجده كما شاء ثم الاطراف ونحوه وفاق للركوب في مسجده بمهمود من المحمود به شرطيا والارض ينقسم الى صحيح وحسن كالعقد وتتعلق به احكام شرطيه
كل هذا يا إخوة لإثبات أن العقد يشبه القبض. كل هذه مقدمة للقياس لإثبات أن العقد يماثل القبض. نعم. هاجاء هنا الحكم أثبت أولا أن العقد مثل القبض ثم جاء بالحكم، فإذا كان القبض يرجع إلى عادة الناس فكذلك ما يشبهه وهو العقد. نعم. كالابن اللفظي كما تقدم معنا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عندما تكلم على هذا قال وإن كان من جامدة الفقهاء من يقول إنه ليس له أن يتصرف إلا بإذن اللفظ، وضرب مثالا على هذا قال لو مر ووجد حريقا في دار جاره وجاره ليس في البيت فإنه بالعرف مأذون له أن يدخل البيت وأن يطفئ الحريق، وإن كان من جامدة الفقهاء من قد يقول إنه ليس له أن يدخل إلا بإذن له.
على الآن الأمر وضياء النبي صلى الله عليه وسلم على الأمان العثمان
طبعا هذا في صحيح البخاري. هل أذن عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع عنه؟ هل تعرفون أن عثمان رضي الله عنه قبل أن يذهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بايعت بايع عني؟ لا يوجد هذا، لكنه معروف بالعرف أنه يأذن. كل إنسان يأذن في أن تتصرف له تصرفا حسنا. لو أن كتابا نادرا يباع في السوق ولك زميل طالب علم فوجدت هذا الكتاب من نسختين، هل تقول لا ما اشتري له هذا الكتاب لانه لم يأذن لي؟ بل نقول اذن لك قطعا لان العرف جار انه يأذن في هذا. فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته عن عثمان بن عفان لانه يأذن بذلك من ناحية العرف. الضابط في هذا ما يعرف أنه يأذن فيه، إما بدلالة الحال أو بدلالة العرف أو بالنطق، ثلاثة أمور: إما بدلالة حاله، مثلا صديقك ودل حاله دائما معك أنه يرضى بما تتصرف به، أو بدلالة العرف ما جرت به العادة كعادة طلبة العلم، أو باللفظ يقول لك إن كذا فاشفع كذا. نعم. أما أهل الخندق فأدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزل جابر كما ثبت ذلك في الصحيحين، وأما منزل أبي طلحة رضي الله عنه فلم يدخل فيه أهل الخندق، وإنما أدخل بعض أصحابه عندما دعاهم إلى بيته، وهذا كذلك في الصحيحين. يعني قوله وإدخاله أهل الخندق إلى منزل جابر، وأما أبو طلحة فأدخل في منزله بعض أصحابه بدون استئذانهما لعلمه برضاهما، لأنه يعلم أنهما يأذنان. نعم. فاكتفى بذلك بدون اذن لفظي، لم يستأذنهما عندما جاء الى البيت وقال هؤلاء اصحابي يدخلون معي، لانه يعلم انهما راضيان بهذا. نعم. وهذا في الصحيحين كذلك. في منزل جابر وأبي طلحة لم يستأذن، وفي منزل اللحام استأذن. في منزل اللحام لأنه لم يدل دليل عنده على أنه يرضى بهذا، فاستأذنه في إدخال هذا الرجل. نعم. دخلوا منزله بدون استئذان
وأكلوا من طعامه الموجود في المجلس بدون استئذان لفظي، فقال لهم ذكرتموني أخلاق قوم مضوا، ذكرتموني أخلاق السلف في يعني معاملتهم لبعضهم ومعاملة القلان لبعضهم. نعم.
قال وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان
من غير حاجة إلى إذن لفظ، يدخل يده في جيب صاحبه ويأخذ منه ما شاء، لأن حالهم يدل على هذا، ولا شك أن هذا منتهى الخلة ومنتهى الصحبة ومنتهى الأخوة، أنك إذا احتجت إلى شيء ما تحتاج أن تقول له أعطني، تمد يدك في جيبه وتأخذ. نعم. والمعلوم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن طيبة النفس إما أن تعرف بالإذن اللفظي أو تعرف بالإذن العرفي المتعارف عليه. نعم. نعم. كبة شعر من الغنيمة، قام رجل واستوهبه هذه الكبة ليستفيد منها، قال هبني هذه الكبة. نعم.
قال أما من كان لي ولمن أحرم الطيب فقد وجدته منه.
هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب من هذه الكبة، لأن له من الغنيمة جزءا فقط، فقد وهبته لك، وأما الباقي فلا أستطيع،
لأنه للمسلمين. فقال له: أما وقد بلغت هذا فهي لك، أي تركت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عدله لم يأذن له إلا فيما له ولبن عبد المطلب. ما وجه الشاهد يا إخوة؟ وجه الشاهد أنه قال: أما مالي ولبني عبد المطلب، فوهبه مما لبني عبد المطلب للإذن العام في هذا الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.
قال: وكذلك إحباطهم ما لبنهم قلوبهم حين يقول: إنه أعطاهم أربعة من الناس. على هذا رضي الجمعان أحمد بن الحكيم بن حزم وعروة بن جعفر لما وكلم النبي صلى الله عليه وسلم.
عروة بن أبي الجعد، عروة بن أبي الجعد البارقي.
قال: لما وكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء شاذين بالنار، فاشترى شاذين وباع يأكلون في النار.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن أبي الجعد البارقي أن يشتري له شاة بدينار، فذهب واشترى شاتين بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شاة واحدة فاشترى شاتين، هذا أول تصرف. وباع إحداهما بدينار، هل وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيع؟ لا، باع إحداهما بدينار، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، رد الدينار ومعه شاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، حتى أصبح لو أمسك التراب لكان ذهبا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل له: أنا لم آذن لك إلا في الشراء لشاة واحدة، كيف تشتري شاتين وتبيع أيضا؟ اعتمادا على الإذن العرفي في أن الوكيل مأذون إلى التصرف في أحسن العرف من قديم إلى اليوم، جاري بأن الوكيل مأذون أن يتصرف إلى أحسن. لو أعطيتك 100 ريال وقلت: اشتري لي الكتاب الفلاني ب100 ريال، فذهبت واشتريته ب80 ريالا وجئتني بالكتاب و20 ريالا، أقول: لماذا تشتري ب80 وأنا قلت لك ب100؟ العادة جارية بالإذن في هذا.
قال: فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعارضة وتارة بالتضرع وتارة بالنفع، فأخذه بما فيه من توظيف عام أو خاص.
وخلاصة هذا أن تصرفات الناس في العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات تدل الأدلة الشرعية على أنها عائدة إلى عادات الناس، فيتعاقدون بما جرت العادة أنهم يتعاقدون به، وهذا خلاصة هذه القاعدة، وهو الصواب الذي تدل عليه آثار السلف الصالح رضوان الله عليه. ما أدري يا أخو، ندخل في القاعدة الثانية هو؟ طيب، لعلنا نأخذ رأسها ثم نتوقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الضريبه تعيشه بالعام حلالها وحرامها. والاصل بذلك ان الله حرم بالايمان ان يكون مواليا لايمان الباطل، ولما اخبر اولئك الذين ياكلون اموال الناس بالباطل، ولما يكون على اهلهم الربا وتتوقف عنه وما يؤخذ اليه من الفساد والاستكبار.
نعم، الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم علينا أن نأكل أموالنا بالباطل. وقال سبحانه: وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، فذم الرهبان على هذا. وكذلك قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فنلاحظ في الآيات أن كل هذا عائد إلى أكل أموال الناس بالباطل. وهذه القاعدة يا إخوة نصبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أسباب ما حرمه الله من المعاملات. لماذا حرم الله المعاملات التي حرمها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول القاعدة أن كل ما حرمه الله عز وجل من المعاملات فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وله أسباب ثلاثة: إما الظلم أو الغرر أو فساد القصد. إما أن يكون فيه ظلم مثل الربا، أو يكون فيه غرر، أو يكون فيه فساد قصد كالحيل. وسيفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام. ولذلك من دقائق كلام بعض الفقهاء أن كل أحكام المعاملات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، أعني من حيث التحريم: إما إلى الغرر، أو إلى الظلم، أو إلى فساد القصد. نعم.
قال رب الذي يصلهم على وصلهم ذكره الله في كتابه هما الربا والكسر. أنا
فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. الروم قال الله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما المدثر فالحقيقة أني قد يعني تصفحت آيات السورة فلم أجد نصا صريحا على الربا، إلا أنه يظهر لي والله أعلم أن شيخ الإسلام يقصد قول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، على ما جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه، لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. والربا من هذا الباب، أنك تعطي شيئا لتعطى أكثر منه، وهذا تفسير من التفاسير التي وردت للآية. نعم. كما تقدم. نعم. في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل وجمع الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الربا، فقال الله مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه:
الغرر يا إخوة يدور على الجهالة، كل مسائل الغرر إنما تدور على مسألة الجهالة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. انظروا دقيقة فقهية رحمه الله، يقول الغرر من الميسر من القمار، كيف يكون هذا؟ انظروا المثال. نعم. البعير إذا شرد من صاحبه، شرد في الصحراء وباعه لشخص، سيبيع بثمن قليل أليس كذلك؟ لأنه يعتبر أنه مفقود، فهذا لا يخلو. إن وجده المشتري سيقول: البائع قمرتني وأخذت بثمن قليل، لأن ثمنه أكثر من هذا. وإن لم يحصله المشتري سيقول المشتري للبائع: قمرتني وأخذت مالي بدون شيء. فهو من باب الميسر والقمار، وهذا هو الغرض. نعم.
قال: فلقي إلى مفسدة المسك التي هي لطاف عذاب كل الله، فعلى أنه لا تنال بالأصل الذي هو نوع الظلم، ففي ليس الغرض ظلم وعذاب كل الله، وما نهى عنه
هذا متفق عليه، هذا في الصحيحين، نهى عن بيع حبل الحبلة.
والملاقيح
ما في البطون الذي هو في بطن أمه. نعم.
والمضامين
ما في أصلاب الفحول، في صلب الفحل، في صلب التيس مثلا، لا زال ما نزع على الشاة، فيقول أبيعك ما في صلب هذا التيس بكذا. والنهي عن ذلك رواه البيهقي والطبراني والبزار، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله.
قال
بيع السنين يا إخوة هو بيع الثمر سنين، يبيعه الثمر، ثمر هذه الأشجار سنتين وثلاث سنوات، هذا غرض. يمكن هذه السنة يطلع الشجر ويمكن أن لا يطلع، فهو غرر. والنهي عن بيع السنين في صحيح مسلم. وهذا في الصحيحين.
قال وتحريم
المنافسة
والمحبذة ونحو ذلك كله في نوع الغرض. قال وتحريم فتحريمه في القرآن الشريف. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكم أخذتم بما لم تكن تؤمنون فإن لم تفعلوا لم تكن تعظيم الله ورسوله. وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه.
نعم. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. ولا شك أن تحريم الربا أشد من تحريم بقية المعاملات المحرمة، فأشد ما حرمه الله عز وجل من المعاملات هو الربا. ولذا لم يأذن الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم الربا. ومما ورد في التشديد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا رواه الحاكم وصححه الشيخ ناصر الألباني. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني. فمثل هذا يا إخوة لا يتصور أنه يباح بالضرورة كما يتقول المتقولون في هذا الزمان الذي خالف فيه إجماع المسلمين. فإن الربا لا يباح بحال من الأحوال. فإذا كان العلماء يقولون إن الزنا لا تبيحه الضرورة، إن الزنا لا تبيحه الضرورة، فكيف بما كان الدرهم منه يساوي 36 زنية؟ كيف يأتي الآن القائل ويقول إن الربا يباح للأقليات الإسلامية في الدول غير المسلمة من باب الضرورة، والله عز وجل يحرمه هذا التحريم الشديد؟ نعم.
قال تعالى الله
ولا شك، لا شك أن الناس جربوا أن الله عز وجل يمحق الربا، فالربا ممحوق، إما ممحوق الأصل أو ممحوق البركة، فصاحبه يعيش به بقلق ولا يستفيد منه شيئا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه الشيخ ناصر الألباني. فالربا مهما كثر فعاقبته الى قلة، اما ان يصرفه صاحبه على شيء يضره او يقول الى ان يكون قليلا، ولا بد والناس جربوا هذا. نعم.
قال ذلك ان الربا اسلوب مما يتعامل به المحتاج، والى المسلم لا يقول ان كانت عاده بيده ويديه مؤجله اذا لم يشتم حاله به كفله، وانما يقول المال بيده وزياده في اهله من هما محتاج اليه فتقع تلك الزياده ظلما للمحتاج.
اي ان الظلم في الربا ظلم شديد، لانه ظلم لمحتاج، والمسلم مأمور بأن يفرج الكرب عن المحتاج، فكيف يظلمه؟ لا شك أن ظلم الربا من أعظم الظلم. نعم.
قال في الميسر أن المظلوم فيه غيره عنه.
ما المقصود بالميسر؟ المقصود بالميسر في هذا المقام بيع الغرر. نعم. مقصود به في هذا المقام بيع الغرر.
نعم. إن المظلوم فيه غير معين ولا هو محتاج إلى العقد، وقد سفر بعض صورته عن ظلمه إلى ظلمه في المستقبل.
المظلوم فيه غير معين كما ذكرنا في المثال في البعير الشارد، قد يكون المظلوم البائع وقد يكون المشتري، أحدهما قد يقع عليه الظلم. نعم. وأيضا هو غير محتاج إلى العقد، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، بخلاف المحتاج إلى الربا، المحتاج إلى المال قد يكون محتاجا إلى هذا الأمر. نعم.
قال وقد تكون بعض صوره عن الظلم إلى ظلمه في المستقبل تعيب على الصفة التي ظناها، والربا فيه ظلم محقق.
هذا فرق ثاني يا إخوة الظلم. الفرق الأول أن الظلم في الربا ظلم لمحتاج، أما في الغرر فهو لغير معين ولغير محتاج. الفرق الثاني يا إخوة أن الظلم في الغرر مظنون، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن ما يكون في ظلم. أما في الربا فالظلم حقيقي ومتحقق ويقيني. نعم.
قال ربنا لا تنفذ الصدقة فإن الله لم يدع الأغنياء حتى أنفق عليهم عقاب الله، فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك، فإذا أغفل أحدهم فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنع عنه غيره وغلق له زيادة الفقراء.
جمع ظلامتين، المحتاج له عند الغني الصدقة، فإذا لم يعطه الصدقة وراب معه جمع ظلمين، منعه الصدقة وظلمه بالربا.
قال والغني محتاج الى غيره فهذا من اشد انواع الظلم، كما رحمه اعلم به صلى الله عليه واله وسلم عافيه وولاه وخطيئه وكفاه وحفاظه وحمله زياده وشهدته وكفله.
وهذا في صحيح مسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال كلهم سواء، كلهم سواء. وهذا يدل على أن الربا من كبائر الذنوب، بل ليس فقط يعني الآخذ والمعطي، بل حتى الشاهدين، بل حتى الكاتب. ولذا قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلم أن يعين على الربا ولو بقلم. إذا علمت أن هذا الشخص يريد أن يأخذ القلم ليوقع قسيمة الربا يحرم عليك أن تعطيه القلم. إذا علمت أنه يريد أن يركب معك السيارة لتوصله إلى البنك من أجل أن يأخذ قرضا ربويا، تعلم أنه يريد أن يأخذ قرضا ربويا، يقول أهل العلم يحرم عليك أن تركبه في السيارة ولو كان والدك، لو كان أبا لك، فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ولا يجوز لك أن توصله إلى المنكر، لأنك إذا أوصلته إلى المنكر فقد أعنته عليه، والله المستعان.
قال وشعانتهم عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الشجرة مما يختار بها الإنسان لإبراء هذه الإنسان المحرم، كما حرم قليل الخلق لأنه مدعو إلى تمهيدها مثل ذي الفضل.
هذا الحديث المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذكر كثيره فقليله حرام، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبسند صحيح. نعم.
قال: فإن الحكمة فيه قد تخشى إذ العاقل لا يتيقن في ظنه إلا إلى السبب، مثل كون الكون صحيحا قد يغير الصغير.
وهذا يدل يا إخوة على ما قدمناه بالأمس أن الأمور يجب أن توزن بميزان الشرع، لأن العقل قاصر. يعني قد يأتي شخص ويتفلسف بعقله ويقول الإنسان يبيع ريال بريال، ممكن يبيع ريال بريالين وهو عاقل، ما يمكن إلا إذا كان هناك مزية تقتضي هذا البيع. فهذا الميزان العقل الشرع حرمه. لماذا؟ لأن فيه ظلما. فكلام شيخ الإسلام هنا يقول لأن العاقل، يعني قد يقول شخص إن العاقل لا يبيع ريال بريالين إلا لصفة مميزة. نعم.
أو قول الكرم مصروفا أو من نقص المال والإعمال، ولذلك قلت لك نفس تقديمه على الأحفاد وهو عاقلة ضريعهما، فلم يروا به نفسا حتى أخبرهم الصحابة وكذلك
نعم. أما ابن عباس فقد روى عنه الحاكم هذا، وروى أنه استغفر الله عز وجل منه ورجع عنه. وممن نقل عنه ذلك كذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت عنه أنه رجع عن هذا القول، وهو القول بعدم تحريم الربا الفضل. وأما معاوية رضي الله عنه فما وقفت على ما نقل عنه في هذا بعد بحثي في هذا الباب.
قال: وأما الغرض فإنه بهذا والمعروف إن المعلوم فحذر بهذا وبلغ السبيل، وإما المعلوم مع تسبيله كالعبد الآن، وإما المجهول المطلق أو المعلم المجهول جنسه أو قدره، فقوله بعث العهد او بعث ثابت البيت او بعث تعليم، فهل المعجل المعجول جنسه وقدره المجهول نوعه او صفته؟
لعلنا نقف هنا، ان الكلام في الغرض وفي مفسدته يقول، لأن سندخل إن شاء الله أيضا في مسألة الحيل ومسألة سد الذرائع، ولا بد أنكم تعبتم، فإن العقل يكل، وما نذكره هنا هو قواعد كلية، وإذا ضبطت هذه القواعد الكلية فإن أبواب المعاملات تضبط لطالب العلم ويتيسر عليه دراسة هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيأتي إن شاء الله. نعم. لأنه هو من باب الغرر، لأنه مجهول. حياته مجهولة قطع، مهما تطور العلم. لو قال لنا قائل: الآن يصورون ما في بطن الدابة ويرون ما في بطن الدابة، وقد يعرفون هل هو ذكر أو أنثى حتى في فترة من فترات الحمل، نقول إن حياته أيضا مجهول، وهذا ما لا يستطيع بشرا يصل إليه. هل يبقى أو يموت؟ هذا يستحيل لبشري أن يصل إليه، فيبقى في الغرر ويبقى في الجهالة. هذه المسألة يا إخوة يذكرها أهل العلم في مسألة رد الصاع مع التمر، والواجب رد الصاع بدلا عن اللبن. والواجب يا إخوة أولا أن يعود الإنسان نفسه على التسليم للنصوص، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا التمر هو في مقابل الحليب الذي كان في الشاة عندما كانت عند البائع، لأنك عندما اشتريت الشاة وهي مصراة اشتريت وفي ضرعها حليب، عندما ذهبت إلى البيت حلبت الحليب فشربته. هذا الحليب إذا أردت أن ترد ترده ومعه صاع من تمر بدلا عن هذا الحليب. وهذه المسألة يذكرها العلماء مع حديث الخراج بالضمان، يقولون الخراج بالضمان يعني أنه يرد السلعة التي بها العلف ولا يرد معها شيئا، لأنها كانت من ضمانه فلو تلفت لكانت من ماله. يقولون هذا يتعارض مع حديث المصرف، والعلماء أجابوا عن هذا قالوا لا، لأنه عندما يرد صاعا من تمر هذا الصاع في مقابل الحليب الذي كان في الشاة قبل أن يبيعها البائع، فيرد هذا الصاع مقامه. وقد تكلم أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في الحكمة من تحديد التمر، لماذا حدد التمر دون غيره؟ لأنه أقرب شيء يماثل الحليب، واليوم أهل العلم الحديث يثبتون هذا، أن نسبة الطعام في الحليب والتمر متقاربة، فجميع المكونات الموجودة في الحليب النابعة للجسم موجودة في التمر، فهي متقاربة من حيث الفائدة. وقد قال العلماء قديما هذا، قالوا إن أقرب المطعومات للحليب هو التمر. نعم ذكر في إعلام الموقعين عند كلامه على مسألة ما خالف القياس، قالوا إن مسألة المصرى مما يخالف القياس فرد هذا. نعم.
أقول السائل أن نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الوجه المقدر من القاعدين أن الأمر إذا كان إهانة يصرف من الأمر، فهل ذلك قاعدة صحيحة؟
هذه ليست على إطلاقها، باستقراء ما ورد في الشريعة وجد بعض أهل العلم أن أكثر ما ورد في الآداب هو من باب المستحبات، لكنه ليس مطلقا، بل قد يرد في الآداب ويكون من باب الواجبات. فليس لأحد مثلا أن يأتي ويقول يعني إن الأمر برفع الثوب عن الكعبين هذا من باب الآداب فهو مستحب، نقول له لا هذا واجب، لأن الدليل دل على أنه واجب. ما يأتي إنسان مثلا ويقول إن الأكل باليمين مستحب لأنه من باب الآداب، نقول الأدلة دلت على أنه واجب. لكن بالاستقراء خاصة عند الجمهور نجد أن أكثر ما ورد من النصوص في الآداب حمله الجمهور على الاستحباب. نعم. نعم. أما مسألة ما وجد مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة فلا شك في هذا، لأنه إذا وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل ذلك على أنه غير مشروع، إذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا رفع اليدين في الدعاء في المواطن التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع، المقتضي موجود وهو طلب الاستجابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، فرفع اليدين في هذه المواطن بدعة. فمن جاء ورفع يديه في صلاة الجمعة وهو يخطب أو يؤمن على دعاء الخطيب فنقول له هذه بدعة، لأنه وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولهذا من باب الفائدة أقول يقول أهل العلم الدعاء رفع اليدين في الدعاء لو ثلاثة أحكام: سنة وبدعة ومستحب. أما السنية فهي المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها، فالرفع سنة، مجرد أن ترفع هذه عبادة. سنة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الاستسقاء مثلا. وبدعة في المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، مثل الدعاء في الجمعة، ومثل الدعاء عند الطواف. تجد أن بعض المسلمين يمشي ويطوف حول الكعبة ويرفع يديه يدعو، هذا بدعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يثبت أنه رفع. ومستحب في المواطن التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها، فإن رفع اليدين في الدعاء مستحب، لأنه ثبت أنه من أسباب الإجابة، وفعل ما يقتضي الإجابة مستحب. فيستحب للإنسان إذا دعا دعاء مطلقا أن يرفع يديه، لأن هذا من أسباب الإجابة.
ثاني
كذا، كل دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه رفع فالرفع بدعة، وكل دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع فالرفع سنة، كما في الدعاء بعد رمي الجمار، كما في الدعاء على الصفا والمروة ونحو هذا. أما العلماء المحققون ما يختلفون في هذا، لأن من الأمور ما هو من المصالح المرسلة، ومنه ما هو من العبادات. وأفضل من تكلم عن هذا وبين الفرق هو الشاطبي رحمه الله عز وجل، فقد أجاد في بيان الفرق بين ما يدخل في المصالح المرسلة وما يدخل في العبادات. نعم، ومن ذلك كلامهم في مسألة جمع المصحف، وكلامهم في مسألة الميكروفون في الأذان، ومسألة المآذن، فكلها عند العلماء المحققين هي من باب المصالح المرسلة. نعم.
قال يقول السائل: فضيلة الشيخ، انتشر الكلام من الزجاج الذي على الزجاج على التصحيح ان يتحتاج ولا يصلي الموزع لتواضع ماله حتى يصلي قلبه بضاعه، فهل يعتبر هذا من بيع الضرر؟
هذا من صور ضيوع الاجال، وسيتطرق اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الدرس الغد ان شاء الله، سنمر به ان شاء الله عز وجل. شيخ الإسلام في القاعدة الثانية حقيقة ذكر مسائل، بعضها لتقرير القاعدة وبعضها استطراد للحاجة إليه في زمنه. ما قرره لتقرير القاعدة لابد أن نشرحه كما مر معنا في المسائل، وما ذكره من باب الاستطراد ككلام عن المزارعة والمكاراة وكذا لأنه كانت الحاجة شديدة إليه في زمنه، هذا سنطويه إن شاء الله عز وجل. يكفيني أن أقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنين تابعا لأمه، واكتفي بتذكية الأم عن تذكية الجنين. فمن المعلوم أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكيت الزكاة المعروفة، لكن لو أن إنسانا ذبح ذبيحة وفي بطنها جنين فخرج ميتا فإنه يجوز أكله عند جمهور أهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. ثم إن العلماء متفقون على هذا، ويدل عليها الإجماع، فالعلماء مجمعون على أن التابع تابع. وأعطيكم مثالا مما وقع عليه الإجماع. لو أن النساء اجتمعن في القرية وأردنا أن يصلين الجمعة، وقامت امرأة خطيبة وخطبت فيها وصلت بهن الجمعة، هل الجمعة صحيحة؟ لا، باطلة بالاتفاق، ما تصح. لكن لو صلى النساء مع الرجال الجمعة صحت بإجماع، لأن النساء هنا يتبعن الرجال والتابع تابع، وهذا محل اتفاق. لعلنا نقف هنا، أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.